الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله رابعا: صفة غسل الميت أنه تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا للأسفل، يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوه فينديه بها، يعني الاستنجاء، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه، ثم يغسل شقه الأيمن، يعني جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك يعني المحل وصار يخرج منه النجو فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه، ويعيد وضوءه، وإن لم ينقى بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مقابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا، ويدمر أكفانه بالبخور، وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها، وإن ترك ذلك فلا حرج، ولا يسرح شعره ولا يحلق عانته ولا يختنه لعدم الدليل على ذلك، والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، كما مر في حديث أم عطية رضي الله عنها في غسل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، قالت: ومشطتها ثلاثة قرون. وفي رواية: نقضت أي شعرها ثم غسلته، فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها، يعني عن جانبي الرأس وناصيتها، وهو شعر مقدم الرأس، وألقيناها أي تلك القرون الثلاث خلفها. فالمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا صفة غسل الميت، يعني طريقة غسل الميت التي وردت بها الأدلة الشرعية، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر أن أول ما يبدأ به في تغسيل الميت أن تستر عورته، عندما يجرد من ملابسه التي كانت عليه تستر عورته بأن توضع قطعة من القماش تكون ساترا لعورة الميت ما بين السرة والركبة، والنظر للعورة محرم سواء كانت عورة حي أو عورة ميت. وقد جاء في السنن لأبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت، ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. أخرجه أبو داود وضعفه الألباني في الإرواء، وقال: وهي، يعني الرواية، وإن كانت أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف، فإن بعضها يقوي بعضا، لأنه ليس فيها أي في تلك الأسانيد متهم، بل عللها تدور بين الاضطراب والجهالة والضعف المحتمل، فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها، لا سيما وقد صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبي وحسن بعضها الترمذي وعلقها البخاري في صحيح. ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. كذلك لحديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد حسن. وإذا كان لا ينظر لفخذ الحي ولا فخذ الميت، فكيف بالعورة المغلظة يعني القبل والدبر. ولهذا يجب أن يبدأ عند تغسيل الميت بستر العورة من السرة إلى الركبة، وأن يجرد من الملابس وعليه هذا الغطاء الساتر للعورة، فيوضع هذا الغطاء الساتر للعورة ما بين السرة والركبة قبل أن يجرد الميت من ثيابه، فيجرد الميت من ثيابه إلا ما بين السرة والركبة لأنها موضع العورة. هذا بالنسبة للرجل الميت عند الرجال المغسلين، وكذلك المرأة الميتة عند النساء المغسلات. ولو قيل إن المرأة يغطى منها ما تستره عادة عند محارمها ونسائها لكان أولى، لأن هذا اختيار بعض أهل العلم في عورة المرأة، وهي ما لم يظهر عادة وعرفا، وهو المعمول به عند السلف وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المرأة عند التغسيل يغطى منها ما لا يظهر عادة ولا عرفا. ولا يقال هي عند النساء، لا، لكل أمر ضوابطه. وهذا ما كان معمولا به عند السلف وفي حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله ثم يرفع، أي الميت عند غسله يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا. القصد من رفعه قليلا لكي يخرج ما في بطنه من الفضلات والقدر المتهيئ للخروج، حتى لا تخرج هذه الفضلات أثناء حمله وتكفينه. والعصر، عصر البطن يكون برفق ولين، عصرا رفيقا، لأن حرمة الميت كحرمته حيا. قال ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها، أي إذا فعل ما ذكر من رفعه وعصر بطنه فحينها يلف على يديه خرقة أو قفازا فينجيه بها، أي يغسل فرجه مما خرج منه من القدر أو مما خرج قبل وفاته ولم يستنج منه، لأن الإنسان في سياق الموت تحدث له أمور ولا يتحكم في كثير من شأنه، فربما خرج منه بعض القدر في أثناء الاحتضار، فكذلك هذا الذي خرج قبل الوفاة ينجى منه الميت. لبس الخرقة أو القفازين على اليدين لحرمة مس عورة الميت، فإذا كان النظر لعورته محرماً فكذلك مس العورة محرم. يستحب أيضاً ألا يمس سائر جسده إلا بخرقة أو قفاز سوى التي نجاه بها، بل عليه أن يتخلص منها وأن يلقيها، يعني التي كان يستعملها في إزالة القدر والفضلات، فهذه إذا ما انتهى من هذا الاستنجاء للميت ونجاه وهذه الخرقة على يديه فإنه يتخلص منه، يجعل على يديه خرقة نظيفة طاهرة ولا يمس سائر جسده إلا بها، ويسوى الأولى التي نجاه بها، وذلك أنقى لغسله ودلكه، فإن هذا يكون أوقع من أن يغسل بيده مباشرة. وأما إذا كانت على يدي هذه الخرقة فإنها تكون أنقى، كما قاله صاحب الزاد، يعني زاد المستقنع، قال ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة. قول الشيخ رحمه الله ثم يوضئه وضوء الصلاة، لما روت أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته زينب ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، كما في الصحيحين، ولا يدخل الماء في أنف الميت وفمه، بل يتوقى من ذلك عند غسل رأسه ووجهه، لأن الحي إذا تمضمض واستنشق مد الماء وأخرجه، أما الميت فإن الماء إذا دخل أنفه أو فمه فإنه ينحدر إلى بطنه، فلا يدخل الغاسل الماء في أنف الميت ولا في فمه. ويكفي عن ذلك أن يدخل خرقة مبلولة فينظف بها أسنان الميت وفمه وكذلك منخريه، وهذا يقوم مقام المضمضة والاستنشاق. لأنه كما يقول يوضئه وضوء الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. والإنسان إذا توضأ فإنه يتمضمض ويستنشق، فيأخذ خرقة مبلولة ينظف بها أسنان الميت وفمه وكذلك منخريه، فيقوم مقام المضمضة والاستنشاق. قال: ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته دابته وقع على عنقه فمات، قال: اغسلوه بماء وسدر. السدر هو شجرة النبق، وهو مادة منظفة، والسدر له رغوة كالصابون، لذلك قال الشيخ: أو نحوه، يعني نحو السدر من المنظفات الحديثة، لأن المقصود التنظيف. ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه، ثم يغسل شقه يعني جانبه الأيمن ثم الأيسر، ابدأن بميامنها، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية رضي الله عنه، كذلك لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن أو التيامن في شأنه كله، في تنعله وترجله، يعني تسريح رأسه ولحيته، في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، رواه الشيخان. قال: ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، كما فعل في المرة الأولى، يعيد الغسل مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده على بطنه، يعصر عصرا رفيقا، فيغسله ثلاث مرات بهذه الطريقة، لحديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فهذا راجع إلى تقدير الغاسل، يمر في كل مرة من هذه الغسلات يده على بطنه لعصره وإخراج ما به من القدر والفضلات. وعلى هذا فيعصر بطنه أربع مرات: الأولى قبل الاستنجاء عندما يرفع رأسه قليلا، وثلاثا عند غسله. قال الشيخ رحمه الله: فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه. إن خرج من بطن الميت قدر نحو بول أو غائط أو دم بعد هذه الغسلات ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فإنه يسد المحل بقطن أو نحوه من أجل أن يتوقف البول أو الدم أو الغائط، فإن بقي يخرج حتى بعد وضع القطن فإنه يسد المحل بطين حر، وهو الطين الذي لم يخلط برملة أو بأي شيء يقوم مقامه من وسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه. وقوله يسد المحل بطين حر، هذا ما قرره الفقهاء قديماً، ولذلك الشيخ في هذا العصر يقول: أو بأي شيء يقوم مقامه من وسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه. قال: ويعيد وضوءه، يعني إذا خرج من الميت شيء بعد تغسيله فإنه يعيد وضوء الميت، لأنه في حكم المنتقض، أي هذا الوضوء قد انتقض أو في حكم الانتقاض. قوله: وإن لم ينق بثلاث، أي بثلاث غسلات، إلى خمس، زيد إلى سبع. فإذا غسل الميت ثلاثا ولم ينق فإنه يزاد على الثلاث بخمس أو سبع أو أكثر من ذلك عند الحاجة، لما روت أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حين غسلنا ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يكون الغسل وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا عند الحاجة إلى الزيادة للإنقاء، والمقصود إن حصل الإنقاء بثلاث فهو المندوب ولا يشرع الغسلة الرابعة. وأرجع الشارع النظر في الزيادة إلى الغاسل، ويكون ذلك بحسب الحاجة لا بالتشهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن رأيتن ذلك، أي إن احتجتن إلى ذلك. الشيخ رحمه الله لم يذكر وضع الكافور في الغسلة الأخيرة، ولعلها سقطت سهواً منه رحمه الله. وقد وردت في حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلنا في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور. والكافور طيب معروف أبيض يشبه الشب، يدق ويجعل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة. واختيار الكافور من الأطياب لأنه بارد يشد ويطرد الهوام لقوة رائحته، لكن المحرم لا يطير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم: ولا تمسوه طيبا، أخرجه البخاري. قال رحمه الله: ثم ينشفه بثوب. إذا فرغ من هذا الغسل ينشف الجسد بثوب، لما روى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اجتمع القوم لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يغسل بالماء والسدر جففوه، يعني نشفوه، ينشف بثوب، ويجعل الطيب في مغابنه. المغابن طي الركبتين وتحت الإبطين والسرة، وتطيب المغابن ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما. قوله: ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، تطيب مواضع السجود تشريفا لها، الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين. وإن طيبه كله كان حسنا، لأن ابن سيرين طلى إنسانا بالمسك من قرنه إلى قدمه. وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذر عليه، يعني نثر عليه. قوله: ويجمر أكفانه بالبخور، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، رواه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح، وهذا في غير المحرم. وقوله: إذا جمرتم الميت، أي بخرتموه. قوله: وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها، وإن ترك ذلك فلا حرج. الشارب والأظفار تؤخذ إذا طالت، فإن كانت قصيرة أو كان الميت أخذها عن قرب فإنها لا تؤخذ، بل تبقى على ما هي عليه، وكذلك مثل هذا الإبط. ولا يسرح شعره، لا يسرح شعر الميت، أي لا يمشط، لأن فيه تقطيع الشعر من غير حاجة. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها مرت بقوم يسرحون شعر ميتهم، فنهتهم عن ذلك وقالت: علامة تنصون ميتكم، أي علامة تسرحون شعره. قال الشيخ رحمه الله: ولا يحلق عانته، هذا قول جمهور أهل العلم، لما في ذلك من كشف العورة والنظر إليها ولمسها، بخلاف الإبط والأظافر. ولا يختنه، لعدم الدليل على ذلك، لأن الحكمة من الختان طهارة الحي، وأما بعد موته فقد زال المقصود، فلا حاجة لأخذها، بل هي مثلة. قال الوزير وغيره: أجمعوا على أن الميت إذا مات وهو غير مختون أنه يترك على حاله ولا يختن، أنه يترك على حاله. فقال الشيخ: ولا يختنوا، لعدم الدليل على ذلك، وهذا عليه الإجماع، أجمعوا على أن الميت إذا مات وهو غير مختون فإنه يترك على حاله ولا يختن. بل جعلوا ذلك متلة به. قوله: والمرأة يضفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: فضفرنا شعرها 3 قرون فألقيناها، أي القرون، خلفها. والقرون هي الضفائر، أخرجه البخاري. وقد كان فعل أم عطية في ضفر الشعر وجعله قرونا 3 من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى سعيد بن منصور بلفظ الأمر من رواية هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا واجعلن شعرها ضفائر. ومن طريق حماد عن أيوب قال: قالت حفصة عن أم عطية: اغسلنها 3 أو 5 أو 7 واجعلن لها 3 قرون، أي 3 ضفائر. والقرون 3 جانب الرأس عن يمين وشمال، والناصية، والناصية هي مقدم شعر الرأس. ويكون مكان التغسيل مستور الجوانب والسقف، يعني لا يغسله بمرأة من الناس، وإنما يكون مكان التغسيل مستورا، مستور الجوانب، مستور السقف. وللمغسل الذي يعقد نية التغسيل، للمغسل أن يختار من أهل الجنازة 2، أحدهما عليه آثار الطاعة ليعلمه سنن الغسل وكيفيتها، والآخر يكون عليه آثار الذنوب والمعاصي، حيث يرى الميت وهو يغسل ويقلب. فلعل هذه الموعظة ترده عما هو فيه ويتوب ويرجع إلى الله، وكفى بالموت واعظا. ليس هذا بسنة، ولكنه أمر ربما إذا عقدت عليه النيات كان فيه خير كبير. ولا يدخل عند الميت إلا من يحتاج إليه الغاسل ومن يعينه على التغسيل، كاثنين مثلا، ويكره لغيرهم حضور الغسل، يكره حضور الغسل لغير من يحتاجه الغاسل أثناء التغسيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.